بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا هو مدة لبث أصحاب الكهف، 309 سنين. فلماذا لم يقل ولبثوا في كهفهم 309 سنين؟ لماذا 300 سنين ثم قال وازدادوا 9؟ ها؟ قال بعض العلماء ليتوافق رؤوس آخر الآيات وتتناسب، وقال بعضهم أن 309 سنين أي بالسنين ماذا؟ القمرية، و 300 سنة أي بالشمسية. فقول 300 سنين أي بالسنين الشمسية، وازدادوا 9 أي إذا كان الحساب بالسنين القمرية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب. في نسخ العقل، العقل هو القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه حيث ما اشتهت نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان في هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكان أمره، أي مصالح دينه ودنياه، فرطا، أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي الله فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه يتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. بعد أن أمر الله تعالى نبيه بتلاوة كتابه، وتقدم معنا أن التلاوة بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، أمره بأن يصبر نفسه مع الذين اتبعوا هذا الكتاب وساروا عليه، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء وأن يخصهم بمجلس دون سائر الناس، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووقع في نفسه طمعا أنه إذا آمن هؤلاء المشركون من كبار القوم أنه يؤمن من وراءهم من أتباعهم وقومهم، فنهاه الله تعالى عن طرد المؤمنين: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره أن يصبر نفسه معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في أول النهار وآخره، فالغداء أول النهار والعشي آخره، والعشي من زوال الشمس إلى غروبها بخلاف العشاء، ففرق بين العشي والعشاء، فالعشي آخر النهار والعشاء أول الليل. يريدون وجهه، أي دعاؤهم لله وطاعتهم له وذكرهم له، يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تعد أي لا تتجاوز، أي فلا تجاوزهم إلى غيرهم، لا تنظر إلى غيرهم وتطمع فيه، بل ليكن نظرك على هؤلاء الصالحين المؤمنين. تريد زينة الحياة الدنيا، أي بسبب ما عند غيرهم من الغنى أو المال أو المناصب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المشركين إنما ينظر إليهم طمعا في إسلامهم حتى يسلم من وراءهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تتبع هذا الصنف ولا تقتدي به ولا تطعه فيما يقوله. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلناه أي جعلناه خاليا، فالشيء الغفل أي الخالي. أي لا تطع من جعلنا قلبه خاليا من ذكرنا، فأصابته الغفلة حين صار قلبه خاليا من ذكر الله، غفل. وما المراد عن ذكرنا؟ يحتمل أن المراد ذكر الله الذي أنزل القرآن، قلبه خال من هذا القرآن، ويحتمل أن المراد قلبه ساه عن ذكر الله، وإن ذكر الله بلسانه فقلبه خال من ذكر الله، فهو إن حصل منه الذكر بلسانه فالقلب خال من ذلك. واتبع هواه، أي ما تهواه نفسه وإن كان مخالفا للشرع، كل ما تهوى نفسه يتبعه ويسير وراءه وإن كان مخالفا للشرع، وهذا والعياذ بالله قد يصل إلى حد الشرك، كما ذكر الله تعالى أن من الناس من جعل إلهه هواه، إله الذي يتبعه ويقصده ويسير وراءه الهوى، فعظم الهوى في قلبه حتى صار إلها يعبده من دون الله، يطيعه فيما يسخط الله، وكان أمره فرطا. أمره أي مصالح دين ودنيا، فرطا أي ضائعا ذاهبا، أي انفرطت عليه الأمور، تشتت أمره، لم يستطع أن يحزم أمره وما هو عليه، انفرطت عليه الأمور، أمره فرط. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب، قال: وهذه الآية تبين من هو الذي يقتدى به. قال: فإذا أراد الإنسان أن يقتدي بإنسان وأن يتبع فلينظر فيه، هل هو من أهل ذكر الله أو من أهل الغفلة عن ذلك، هل هو من الذين يحكمون الشرع ويتبعون الدليل أو من الذين يحكمون الهوى. قال: فإن كان من الغافلين عن الذكر المحكمين للهوى على الشرع فليجتنب ذلك، فليجتنب مصاحبته والاقتداء به، فإن الله نهى نبيه عن طاعة هذا الصنف. وإن كان من أهل ذكر الله المحكمين لشرع الله المقدمين له على الهوى، قال: فليتبع ذلك فإن فيه الخير، أو ليصاحبه ويقتدي به. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى: يريدون وجهه. ويقول العلماء: كل الآيات التي ذكر فيها وجه الله المراد صفته الوجه حقيقة. اختلفوا في الآية التي في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله، بعضهم فسر بالجهة، ولكن حتى وإن كان كذلك فلا يصح إطلاق الوجه إلا على من له وجه حقيقي. فالوجه من صفات الله تعالى اللائقة به، من صفاته الذاتية التي ثبتت بالقرآن والسنة. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد فضيلة مجالسة الصالحين المخلصين لله، والبعد عن مجالسة أهل الدنيا. الذين غرتهم الدنيا وفتنتهم بزينتها، وفي هذه الآية من الفوائد العظيمة أن من أعظم الأسباب التي يتوصل بها الإنسان إلى حزم أموره وضبط وقته والحفاظ عليه فيما ينفعه هو ذكر الله تعالى الذي يكون باللسان ويواطئ اللسان عليه القلب. فإن الله أخبر أن من غفل عن ذكره انفرطت عليه الأمور، تضيع عليه الأوقات، تمحق عنه البركة، يصير منفرط الأمر، لا يستطيع أن يجمع أموره ولا أن يلملم شأنه. فمن أعظم ما يعين على جمع الشمل ولملمة الشمل واجتماع الأمر والانتفاع بالوقت والبركة فيه هو أن يشغل الإنسان نفسه بطاعة الله، أن يعمر قلبه ولسانه بذكر الله. فالذكر لله تعالى والاستيقاظ في ذلك وعدم الغفلة سبب لاجتماع الأمور، كما أن الغفلة عن ذلك سبب لانفراط الأمور. ولذا تجد أهل ذكر الله هم الحازمون، هم الذين بارك الله تعالى لهم في أوقاتهم وأمورهم واجتمعت أمورهم. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا أن الذكر المعتبر هو الذي يكون باللسان مع مواطأة القلب، فإن الله ذم من غفل قلبه عن ذكر الله، قد يكون ذاكرا بلسانه ولكن قلبه غفل أي فارغ وخال من ذكر الله. وهذا يدعونا جميعا أن نجعل لأنفسنا نصيبا من الذكر والتفكر فيه ومواطأة القلب اللسان على ما نقول، فإننا قد نذكر الله ولكن نغفل عن ما يكون في القلوب، وربما يكون ذكر الواحد على لسانه. فالله ذم هذا الصنف، بل هذا لا يثمر وإن كثر ذكره لا يثمر، فالذكر المثمر هو الذكر الذي يكون باللسان ويوافق على ذلك القلب. أما أن يذكر باللسان والقلب غافل فهذا الصنف ذمه الله تعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من جعلنا قلبه خاليا فارغا من ذكرنا، وقد يكون لسانه ذاكرا. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد الحذر من اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى سبب لضياع أمر الشخص وانفراطه عليه، وأن تحكيم الشرع سبب لجمع أمره وقيامه على أحسن ما يكون. والله كم ترى من الناس تنطبق عليه هذه الآية، من انفرط عليه الأمر لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، وكلما غفل عن ذكر الله وصار متابعا للهوى كان أمره ضائعا، تراه يقضي السنين بلا فائدة، يمر الشهر والشهران والسنة والسنتان والثلاث والعشر وهو ذلك الذي قد انفرطت عليه أموره وضاعت وذهبت، وهذا بسبب خلو القلب عن ذكر الله وبسبب اتباع الهوى. ولا تكاد تجد أثمر حياة من حياة من أحيا قلبه بذكر الله، ولذا تجد حياة طالب العلم أبرك الحياة، أبرك حياة حياة طلبة العلم، لا يموت إلا وقد أصلح الله به خيرا كثيرا وترك خيرا، إما من دعوة أو تأليف أو أثر في الناس. فلنحذر من ضياع الأمور وانفراط الأمور كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصف مذموم، نهى الله تعالى عن اتباعه والاقتداء به. في هذه الآية أيضا كما أشار إليه السعدي رحمه الله استحباب الذكر طرفي النهار، في أول النهار وآخره، الغداء والعشي. أخي يقول الفرق بين العشي والعشاء، تقدم العشي آخر النهار والعشاء أول الليل، فالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، بعضهم قال من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والأول أصح أنه من زوال الشمس إلى غروبها، والعشاء هو أول الليل بعد المغرب، إذن خرج وقت المغرب دخل العشاء. ويقول من يجلس في المسجد من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروب الشمس هل يعتبر قد عمل بهذه الآية؟ نعم، قد حرص على ذكر الله ودعائه في طرفي النهار.